الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات والمجالس المتعلقة بخير السير، متعلقة بخير سيرة رجل ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان المجلس السابق متعلقا بمقدمات غزوة أحد والأسباب التي دعت قريشا لجمع العدة والعتاد لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخبر قريش وبخبر خروجها، وكذلك حتى وصل جيش المشركين إلى أحد. فعلينا يا أخوان الآن أن نربط الأحداث. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة، فإذا دخلت الجيوش داخل المدينة فالرجال يقاتلون في الحواري، حواري المدينة بين البيوت، والنساء من فوق البيوت، والصبيان يرمون بالأحجار وما شبه ذلك، فلا يخرج جيش المسلمين إلى أحد خارج المدينة لقتال المشركين. وأما جمع من الصحابة، وذكرنا طرفا من أسمائهم، وخاصة بعض من لم يحضر بدرا، كان رأيهم أن يخرجوا إلى المشركين إلى أحد فيقاتلونهم، حتى قال بعض الأنصار إنه لم يدخل عليهم أحد في الجاهلية المدينة، فكيف بالإسلام؟ فأصر الصحابة، وكان رأي كثير من الصحابة، وإن كان هناك مجموعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه، بل كان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول موافقا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في الشجاعة، إنما حتى يدرع عن نفسه القتال. فكان رأي كثير من الصحابة الخروج، حتى إنهم كانوا يأتون بسيوفهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون شجاعتهم، وهم شجعاء، إما النصر وإما الشهادة. فلما كان يوم الجمعة الرابع عشر من شوال السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ذكرنا هذا في نهاية المحاضرة السابقة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. هنا الصحابة بدأوا يتكلمون، وطائفة من الأنصار بدأوا يقولون كأننا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أصرينا على رأينا، النبي يقول شيء ونحن نقول، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة من بيته بعد صلاة الجمعة، دخل بيته ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عليه لأمة الحرب، لباس الحرب، وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين حديد ثقيل، فلبس درعين فوق بعض. الدرع ما هو الذي يمسك باليد، الدرع الذي يلبس على الجسم، على الصدر والظهر. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين. لما خرج، فهنا الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله شأنك إذن، خلاص يعني نحن نتراجع عن قولنا، لابد أن نخرج إليهم للقتال، نرجع إلى قولك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأمته لباس الحرب أن يرجع حتى يقاتل، خلاص كان هذا الكلام وهذا الرجوع قبل أن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب. ما كان لنبي، هذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على شجاعة الأنبياء والرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يقاتل. فهنا استقر الأمر على الذهاب إلى أحد لملاقاة جيش المشركين. كان عدد المسلمين في بداية الانطلاقة الذين اجتمعوا الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرابة 1000 مقاتل، وفيهم 100 دارع. 100 دارع يعني من يلبس الدرع، ليس كل الصحابة عندهم الدروع، فكانوا قرابة 1000 مقاتل في بداية الخروج. الآن سنذكر ماذا حصل في الطريق. وكان فيهم 100 دارع، ورفعت للمسلمين راية سوداء، وكان هناك في بداية الانطلاقة 3 ألوية. إذن راية وعندنا 3 ألوية، لواء للمهاجرين ولواء للأوس ولواء للخزرج. طبعا الراية، الفرق، اختلف أهل العلم في الفرق بين الراية واللواء، مما ذكر ولعله الأقرب وذكره صاحب تحفة الأحوذي أن الراية هي علم الحرب، علم الجيش الأكبر الذي تنضم إليه جميع الكتائب، وأما اللواء فهو لكتيبة أو لمجموعة من المقاتلين المهاجرين الأوس الخزرج، فيكون لهم لواء خاص بهم بخلاف راية الجيش الأكبر. فكان لواء المهاجرين بيد مصعب ابن عمير في بداية الطريق، سيأتي الكلام بعد ذلك. ومصعب ابن عمير معروف من بني عبد الدار من قريش، ولواء الأوس كان بيد أسيد بن حضير أو حضير على اختلاف الضبط، وهو من أشراف الأوس رضي الله تعالى عنه. وأما لواء الخزرج فكان بيد الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر صاحب الرأي والمشورة. نتذكر في غزوة بدر قال: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ استشار للنبي، قال: لا، بل هو الرأي والحرب. قال: ليس هذا هو المكان، نتقدم ونغور الآبار إلى آخر. هذا هو الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب السياسة الشرعية أن الأمير القائد إذا خرج من بلده من مدينته لابد أن يستخلف. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم على المدينة حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام الآن للغزوة. اختلف في عدد الخيل التي كانت مع المسلمين. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى، وهذا الكتاب كتاب نفيس لمن أراد أن يقرأ في سيرة النبي وكذلك في سيرة جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أنه كان معهم فرسان، فرس للنبي صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه كان فيهم 50 فرسا. شوف الفرق الآن، فرسان، ابن القيم يقول كان فيهم 50 فرسا. وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا القول وغلطه، يعني أنه كان مع المسلمين 50 فرسا، فغلط ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: لم يكن مع المسلمين فرس في تلك الغزوة. ونقل ذلك عن موسى بن عقبة راوي المغازي رحمه الله تعالى. إذن القول إما كان معهم فرسان أو خمسون أو لم يكن معهم فرس، وهو الأقرب لأنه أعلى إسناد موجود، وهو من كلام موسى بن عقبة رحمه الله تعالى. من الصحابة الذين أرادوا أن يخرجوا ولكن حصل نقاش بينه وبين أبيه، وهذا في لحظة الانطلاق، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه مع والده عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي رضي الله تعالى عنه. يقول جابر، حتى نعرف ماذا حصل من أحداث متعلقة بالخروج الآن، الآن كلهم عند المسجد النبوي في هذا المكان، اجتمع الجيش الآن، جابر يريد أن يخرج، ووالد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه يعارض ابنه في الخروج. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين يوم أحد ليقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله، عبد الله رضي الله تعالى عنه والد جابر، يقول: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة. النظار هو الذي لا يخرج مع الجيش، بل يجلس مكانه ينتظر خبر المعركة. فيقول عبد الله والد جابر لجابر، يقول: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي. عند بنات خوات جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: لأحببت أن تقتل بين يدي. شوف هذا الوالد يقول لابنه، يقول: أنا خاف، خلفت بنات، ولكن أخشى على هؤلاء البنات، وإلا لأحببت يا جابر أن تقتل بين يدي. انظر إلى كلمة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. خرج جيش المسلمين الآن من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هي المدينة كما يقال وسط المدينة. فلما خرج الجيش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ناحية ثنية الوداع، ثنية الوداع وين مكانها يا أخوان؟ في الشمال أم في الجنوب؟ ثنية الوداع أشهر ثنية وداع، لأن بعض المؤرخين يقولون هناك أكثر من مكان يقال له ثنية الوداع. الثنية هي الممر الذي يكون في الجبل، جبل تخيل كبير، ثم يكون الجبل هذا فيه طريق يشقه المار، سيارات، إبل، هذه ثنية. فإذا مررت بالسيارة جبل تجده، ثم ممر في هذا الجبل جزء منه يمين والجزء الآخر شمال، ومريت في ذلك، هذه ثنية. فثنية الوداع المشهورة في المدينة، أشهر ثنية وداع كانوا يودعون فيها المسافر ناحية الشام، فكانت في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك حصل الخلاف، هل قصة نشيدة ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع صحيحة أم غير صحيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة جاء من الجنوب، وثنية الوداع في شمال المدينة، فلا تصح هذه القصة. ومن صحح هذه القصة قال: لا، هناك أكثر من ثنية وداع في الشمال، ويوجد أيضا في الجنوب، والله أعلم. ولكن هذه الثنية التي خرج منها جيش المسلمين يوم أحد حتى تضبط الأماكن الآن، كانت في شمال المسجد النبوي. فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم ناحية جبل سلع، جبل معروف وذكر كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعدى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في ثنية الوداع وجعل ثنية الوداع خلفه. هذه الصورة، طرف الجبل، الجبل الكبير، وطرفه من هنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلف ثنية الوداع خلفه. لا، لما تعدى النبي صلى الله عليه وسلم ثنية الوداع نظر وراءه وإلا بكتيبة خشناء كما جاء في الرواية. خشناء يعني كتيبة مسلحة وقوية، جاي وراء جيش النبي 1000 مقاتل الآن ومعهم الأسلحة، يعني يريدون القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتيبة هذه التي أتت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفهم الآن من بعيد، قال من هذا؟ يعني الكتيبة هذه التي أتت. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول في مواليه من اليهود من بني قينقاع. كانوا بنو قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله ابن أبي ابن سلول، وبنو قينقاع هم رهط الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه الذي أسلم، كان يهوديا فأسلم وذكرنا قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه. وإلا به قد أتى عبد الله بن أبي بن سلول يريد القتال وأتى بموالي حلفائه من بني قينقاع. الإشكال الذي قد يطرأ ولا بد أن ندقق فيه، كيف أتى عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من بني قينقاع وقد ذكرنا من قبل قصة غزوة بني قينقاع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم من المدينة؟ لابد هنا من التوفيق في مثل هذه الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني قينقاع نعم، ولكن لعل هذه بقية ممن لم يوافقوا قومهم على ما بدر منهم ولم يدخلوا معهم الحصن، لأن جميع من دخل الحصن مع بني قينقاع النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم، فقد تكون هذه بقية من يهود بني قينقاع ولكن لم يؤيدوا قومهم على نقض العهد، بقيت بقية وإلى الآن مع حليفهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له هؤلاء من بني قينقاع جاءوا مع عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد أسلموا؟ ها دخلوا الإسلام ويريدون القتال معي؟ فقال الصحابة إنهم على دينهم، يعني إلى الآن على دينهم، إنما يريدون ماذا؟ أن يقاتلوا معك ضد المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في قصة بدر أيضا الرجل الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد القتال معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ثم أتاه مرة ثانية فقال ارجع إنا لا نستعين بمشرك، ثم أتاه بحرة إحدى الحرار في المدينة فقال إني أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اخرج معنا، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله ابن أبي ابن سلول، لأن الذين رجعوا هم من اليهود الذين لم يدخلوا الإسلام، وعبد الله بن أبي بن سلول ذكرنا دخل في الإسلام ظاهرا لا باطنا. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حتى وصل إلى مكان يقال له الشيخين، أطم مثل مرتفع مثل شيء عالي مبني على طرف جبل يقال له أطم الشيخين، وله قصة في تسميته. كان هناك يهودي ويهودية من قبل كانوا يجتمعان في هذا المكان ويتحدثان، فسمي هذا المكان بالشيخين، اليهودي واليهودية كبار في السن، فسمي هذا الأطم هذا المكان المرتفع القلعة الصغيرة أو الحصن الصغير الذي يرقى عليه الإنسان فينظر من بعيد سمي به الشيخين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وأطم الشيخين على طرف حرة واقم في هذا المكان، وحتى نربط الأحداث، هو بداية حفر الخندق، غزوة الخندق. الأحزاب كان من أطم الشيخين إلى أطم المذات الخندق، ولكن إلى الآن لم يبنى، لم يحفر الخندق. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وابن إسحاق في السيرة قال المكان اسمه الشوط، فإما أن يكون عند أطم الشيخين أو كان يسمى الشوط. هنا عبد الله ابن أبي ابن سلول من هذا المكان انخزل بقومه ومن هم معه من أهل النفاق إلى المدينة، يعني هربوا. الجيش كبير فيه 1000 مقاتل، رجع كان في خلف يعني في مؤخرة الجيش، رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من قومه ومن أهل النفاق، وكانوا قرابة 300 رجل، يعني يا أخوان ثلث الجيش رجع من هذا المكان. الآن قتال، شوف أهل النفاق ماذا يفعلون معك 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 معك. ثم بعد ذلك رجعوا، سنذكر الآيات التي نزلت فيه. وإلا بعبد الله ابن أبي بن سلول ومعه 300 مقاتل يرجع من هذا المكان ويترك جيش النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا، عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه غضب من هذا الأمر، كيف يرجع عبد الله بن أبي بن سلول والآن القتال سيحصل، قرابة 3000 مقاتل من المشركين وترجع ب300 مقاتل ثلث الجيش؟ فرجع إليهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه يريد أن يكلمهم في هذا الموضوع، فرجع إليهم وكان رئيسهم كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عبد الله بن عمرو ابن حرام، قال يا قوم، كلهم من الأنصار، قال يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. كيف تخذلون قومكم من الأوس والخزرج، وكيف تخذلون نبيكم الذين آمنتم بدعوته؟ فقالوا مجمعين على ذلك، لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم. ترى بتروحون توقفون عند الجبل وهم واقفين، بيصير صلح وكفار قريش بيرجعون وأنتم بترجعون. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. يعني عندهم عذر، ولكن هذا ليس بعذر صحيح، بل هو عذر الخائف، بل نقول هو عذر الناقض للعهد الذي يريد الأذية للمسلمين. فلما استعصوا على عبد الله ابن عمرو ابن حرام ما أرادوا، كلمهم وأعاد الكلام عليهم، اتقوا الله، ارجعوا، عاهدتم النبي صلى الله عليه وسلم، استعصوا عليه. فهنا غضب عبد الله رضي الله تعالى عنه ابن عمرو ابن حرام، فقال أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم رجع رضي الله تعالى عنه إلى الجيش. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقلنا من فوائد السيرة ربط الأحداث بنزول الآيات وبتفسير كثير من الآيات، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهؤلاء القوم، يعني المنافقون الآن بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، هم المرادون بقوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ماذا قالوا يا أخوان؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. حتى نربط الآن، من هؤلاء بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم، هم في هذه اللحظة هم أقرب للكفر من الإيمان الذي يتكلمون بألسنتهم فقط، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. باطنهم نفاق، كفر بالله عز وجل. يقول ابن كثير يعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. نعم يكذبون. قال رحمه الله: وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح. 3000 مقاتل جاي من قريش، واضح القتال. كيف لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ ما في قتال، أمر القتال واضح. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كذبوا والله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال رحمه الله: لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لا خفاء ولا شك فيه، وهم الذين أنزل الله فيهم قبل قليل الآيات في سورة آل عمران، الآن الآيات في سورة النساء. قال: وهم الذين أنزل الله فيهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الآية قال: وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آخرون لا نقاتلهم، كما ثبت وبين في الصحيح. سيأتي الكلام أنه قد حصل نزاع بين المسلمين لما رجع طائفة عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا مهم يا أخوان حتى نضبط أحداث الغزوة. الصحابة افترقوا إلى قولين، سيأتي الكلام، وفي صحيح البخاري منهم من قال نقاتلهم الحين، ما نقاتل الكفار، نقاتل هذه الفئة التي رجعت، ومنهم من قال لا لا نقاتلهم. كما ذكرنا لما انخزل عبد الله بن أبي بن سلول ب300 ثلث الجيش، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 700 مقاتل. لما رجع ابن أبي بن سلول انقسم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن 700 فرقتين، هذا في الصحيح. فرقة تقول نقاتلهم، ونقاتلهم يعني، ولذلك الذهاب إلى شروح الأحاديث مهم، لأنه في الصحيح قالوا نقاتلهم، قد يذهب الذهن نقاتل كفار قريش، لا، الآن المسألة مقاتلة فرقة عبد الله بن أبي بن سلول، وفرقة أخرى قالت لا نقاتلهم. الفرقة الأولى تقول لأنهم كفروا بالله عز وجل، منافقون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الفرقة الأخرى يقولون لا، لأن الأصل فيهم أنهم إلى الآن في دائرة الإسلام فلا نقاتلهم. هذا الخلاف الذي أصبح مسألة خطيرة يا أخوان. أنت في كما يقال ذاهب لقتال مشركين فيحصل أثناء الطريق مثل هذه الزعزعة، جزء يرجع ثم بعد ذلك فرقتان يختلفان في هذا الأمر، وأمامك 3000 مقاتل تريد أن تواجههم بالقتال. أنزل الله عز وجل في اختلاف الفرقتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ينكر الله عز وجل على المؤمنين اختلافهم في قتل هذه الطائفة المنافقة، الله عز وجل ينكر عليهم. فما لكم في المنافقين فئتين، انقسمتم فئتين والله أركسهم بما كسبوا، والله عز وجل جعلهم في ذنوبهم في كفرهم، أي طائفة عبد الله بن أبي بن سلول. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الأمر، حتى نعرف متى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذه الحادثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، الآيات نزلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. المدينة تميز الخبيث من الطيب، المدينة تميز المنافق من المؤمن، وهنا ظهر أهل النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذه الحادثة في رجوع طائفة عبد الله بن أبي بن سلول. لما رجع المسألة في مثل شق الصف لا يقف على شيء واحد، بل يحصل أكثر من نزاع. ولذلك إذا كان الإنسان في مواجهة الكفار، في مواجهة عدو ظاهر، عليه ألا يشق الصف في أمور قد تكون فرعية بخلاف الأمور الأصلية، الأمور الكبيرة، الأمور التي هي حق أو باطل. ولكن هناك أمور فرعية جدا لا تطرحها، لا تثير هذا النزاع، والناس الآن مقبلون على قتال واضح. هم الطائفتان من الأنصار بالرجوع. قبل قليل طائفتان حتى نميز ماذا حصل بالمؤمنين، انقسموا إلى طائفتين. ماذا تقول الطائفة الأولى يا إخوان حتى نربط؟ ها، نقاتل طائفة عبد الله بن أبي بن سلول، والأخرى لا نقاتلهم، وانتهينا من نزول الآيات. الآن أيضا حصل خلاف آخر. ما هو الخلاف؟ طائفتان من المسلمين من الأنصار، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، هموا بالرجوع. شوف سبحان الله، شيء مرتب على شيء. همت بالرجوع، قالوا كأن قلة، وين نقدر نقاتل الآن؟ رجع ثلث الجيش. فبنو سلمة وبنو حارثة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سيأتي الكلام الآن عليهم، هموا بالرجوع إلى المدينة. يعني قالوا كأنه لا فائدة من القتال، ولكن الله عز وجل تولاهما بولايته سبحانه وتعالى، فعصمهما الله عز وجل وثبتهما. شوف فرق الآن، هذاك خلاف وهذا خلاف آخر. وفيهما أنزل الله عز وجل قوله، نربط من فوائد السيرة حتى نعرف الآيات التي نقرأها. قال الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، غير عن قبل قليل، فما لكم في المنافقين فئتين، انتهينا. هنا طائفتان، بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثبتهم الله عز وجل وعصمهم من الرجوع. لو رجعوا لأصبحوا مع طائفة عبد الله ابن أبي ابن سلول. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، الحديث في صحيح البخاري، ولكن جمع الأحاديث وترتيبها حسب الأحداث مهم جدا. قد تقرأ الحديث لوحده ولكن لا تربط سلسلة الأحداث، لا تدري متى حصل ذلك وفي أي جزء من المعركة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية فينا، هو من بني سلمة، وكذلك نزلت في بني حارثة، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال بني سلمة وبني حارثة. يقول جابر في صحيح البخاري وما أحب أنها لم تنزل. شوف فقه الآية، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. كأن واحد يقول لعله ذم، لعله فيه عتب. يقول جابر ما أحب أنها لم تنزل. انظر إلى بقية الآية، تتمت الآية، يقول رضي الله تعالى عنه وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. تخيل يكون وليك الله عز وجل، أليس هذا مدحا؟ ثبتهم الله عز وجل وهو ناصرهم وهو مؤيد لهم سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وإن كان في ظاهرها، أي الآية نفس ما قلنا قبل قليل، غض منهم. قد واحد يقرأ يقول كأن في ذم، غض، تنقيص منهم. قال لكن في آخرها غاية الشرف لهم، والله وليهما. من يحصل يا أخوان أن الله عز وجل يكون وليك؟ قال: وفي آخرها غاية الشرف لهم. يذكر عن ابن إسحاق ابن حجر قال: ابن إسحاق قوله والله وليهما أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل، لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم، هي وساوس شيطان، ولكن الله عز وجل قد ثبتهم. هذا كله حصل وين؟ عند أطم الشيخين. تخيل، شوف الطائفة لما رجعت ماذا حصل في صفوف المسلمين رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان. وتعرفون النبي إذا انطلق في مكان معين كما حصل في بدر عند بئر أبي عنبة، عرض النبي مع أنها بعيدة عن المسجد النبوي، هنا النبي لما خرج بعيد عن بيوتات المدينة عرض المقاتلة، الصغير يرجع، الذي فيه عرج مثلا يرجع حسب عد يأذن له أو لا، كما سيأتي في بعض الصحابة. في هذا المكان لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجيش ويستعرضه، فيقبل من ويرد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان عرض الصحابة كما جاء في بعض الروايات بعد المغرب، الجمعة الرابع عشر من أي شهر يا أخوان؟ شوال، السنة الثالثة من الهجرة. الآن الجمعة بعد المغرب بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض، لأن خرج الآن كله وقت، صلى الجمعة في المدينة وخرج، خرج إلى أن وصل إلى هذا المكان بعد المغرب، بدأ يستعرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم من أجاز، وعرض عليه بعض الغلمان 12 سنة 13 سنة قرابة ذلك، 11 سنة، شجعان وهم صغار يريدون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وعن أهليهم. حين 21 سنة ما تقدر تقول له شيء، تقول له تعال عامل جايك البيت، يقول نايم ما أقدر، ولدك كذا، هذا عامل ما يقدر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض من يستعرض ويرد الغلمان الصغار. ممن رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ودائما نحاول نذكر الصحابة حتى تتعود أسماعنا عليهم، أفضل من ميسي وما أدري منه وكذا، هؤلاء أفضل ولا شك. أصلا لا نريد أن نقول أفعل التفضيل بينهم، يعني على غير بابه، فرق بين الكافر وبين المسلم، فما بالك إذا كان المسلم صحابيا. فممن رده النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد، النعمان بن بشير، زيد بن أرقم، البراء بن عازب، ترى شجعان، أسيد بن ظهير، عرابة بن أوس، أبو سعيد الخدري، سمرة بن جندب، رافع بن خديج، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة أعمارهم قرابة هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام ردهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. طبعا العرب لا يأخذون بالكسور، يعني عادي 13 وجزء، يقول 14 15 وجزء، حتى واحد مو يحسبها، يقول غزوة الخندق بعدها بسنتين كيف الحسبة، هذه الأشهر الكسور العرب لا يأخذون بها. ففي الخندق النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه عبد الله بن عمر، قال وأنا ابن 15، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أحد لم يقبل. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الأوسي الحارثي رضي الله تعالى عنه من شجعان الصحابة، صغير لم يبلغ 15، فكان عمه معه، عمه ظهير بن رافع الأوسي رضي الله تعالى عنه، رافع بن خديج بن رافع، وعمه كان معه ظهير بن رافع رضي الله تعالى عنه. فذهب إلى عمه، يعني يريد أن عمه أخو أبوه، يعني يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج معهم. فقال ظهير بن رافع رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنه رام، مو بس واسطة هكذا، لا، لماذا؟ تراه يرمي رمي شديد ويعرف كيف يصيب. فقال، يقول رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وكان يروي هذه القصة، يقول: وجعلت أتطاول وعلي خفان لي على أطراف أصابع. يقول مو قال عمه تراه رامي ما بيشوفني قصير شوي، يقول على أطراف أصابعي وعلي خفان، يقول أبي أسوي نفسي طويل حتى يقبلني. شوف الشجاعة، ترى قتال، لا تظنون ترى المسألة فقط خروج يا أخوان من قبل، بعد ما هو جيش ومدافع من بعيد، لا، ضرب سيوف، ميدان تضرب ما تدري من وين تضرب، بسهم، بنبل، برمح. فجعلت أتطاول وعلي خفان رضي الله تعالى عنه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أجازه صلوات ربي وسلامه عليه، حين ما هي برافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، جاء صديق رافع بن خديج وهو سمرة بن جندب، في أحاديث كثيرة رواه رضي الله، ولكن كان صغيرا في هذا الوقت، لم يبلغ 15. شلون يقبل النبي ورادني؟ وأنا أصلاً طرح مطارح معاه، دائماً أطرح رافع بن خديج دائماً ماسك، صحيح سيأتي الكلام، بس أنا أقوى منه ويقبله مستحيل. ورافع بن خديج من بني فزارة من غطفان، أبوه مات، فجاءت أمه إلى المدينة وتزوجت رجلاً من الأنصار، يعني أبوه ما هو موجود، ولكن من موجود بالجيش؟ زوج أمه. فالآن يقول كيف رافع صديقي وأنا أطرح دائما أصرعه يقبل، وأنا يردني النبي عليه الصلاة والسلام، منو أقرب الناس إليه في الجيش الآن؟ زوج أمه. شوف الألفة كيف تكون بينهما. الآن دائما الأفلام والمسلسلات ووسائل التواصل دائما يعملون مثل العداوة بين الأبناء وزوج الأم، بين مثل الأبناء وزوجة الأب، كل عداوة 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 كله، هذا خطأ، بل هناك صفحات مشرقة في حسن التعامل وصلة الرحم حتى بين أقاربنا، ولكن كيف الإعلام يشوه مثل هذه الصورة حتى يمنع كثيرا من طرق الحلال. فهنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ذهب لربيبه مري ابن سنان الخدري، مري ابن سنان الخدري زوج أمه. منو أقرب الناس إليه من الصحابة؟ مري بن سنان، سعد ابن مالك ابن سنان الخدري اللي هو أبو سعيد الخدري، هذا عمه، عمه يصير زوج أم. ممتاز. أنا لماذا أفصل وكذا؟ حتى نحفظ جميعا ونضبط الحادثة. فذهب مباشرة لربيبه زوج أمه مري بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال، والله يا أخوان الرواية، ماذا قال له؟ شو تتوقعون؟ يا أبتي، والله يا أخوان هذه الصفحات المشرقة، قال له: يا أبتي، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني، وأنا أصرع رافع بن خديج. يوم قلنا يتطارح يصرع، يطبون حق بعض، الطبلي عرفته قبل الصغار، من هو ويانا هنا الطبلي بالمدرسة، ويصرع أبو مشعل، ما أدري إيش قلت حق أبو تركي، بس يلا راح أطوفها، يا صديق طفولة، هم الاثنين بعد أصدقاء طفولة، فأكيد قايل طاق أبو ناصر ولا شيء، بس لا، ترى لحد يصدقها ما عليه. فقال مري بن سنان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، رددت ابني، ما قال ردت بعد فلانا، رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعهم، ابني يصرعهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مثل ذلك طلب منهما أن يتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب رافع وسمرة أصدقاء وذهب لي القتال رضي الله تعالى عنهما. مضى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا الآن من عرض الجيش، يكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه. هذه الحادثة التي حصلت تروى في كتب السيرة من غير إسناد حتى، ولكن جل كتب السيرة يذكرون هذه الحادثة ولكن لا يوجد لها إسناد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا على رواية يوجد فرس، لأن ذكرنا الخلاف هل يوجد فرس ولا ما يوجد فرس، فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله. تعرفون ذيل الفرس وكيف يحركه في بعض الأحيان للذباب وغيره، ولا في أحد الصحابة معه سيف أو كان على الفرس ضرب طرف السيف فاستل السيف، يعني خرج السيف من غمده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، كان يتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في هذه الحادثة أنا ذكرتها، ولكن جل كتب السيرة يذكرونها ولكن لا يوجد لها إسناد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استل سيفه من ضربة ذيل الفرس، قال شم سيفك، يعني أغمده مرة أخرى، فإني أرى السيوف ستسل اليوم، يعني القتال سيكون بإذن الله عز وجل، يكون الانتصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في هذه الرواية، أعيد، من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفاجئ الكفار وصلوا عند أحد، ما يريد أن يأتي ويرون الكفار جيش المسلمين، يريد أن يأتي بمكان يفاجئهم فيه بين مزارع، لأن هناك مكان مزارع وبساتين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يدلهم على طريق يأتي بين البساتين ثم يأتي إلى ساحة المعركة من غير لا يشعر الكفار، وقلنا هي الرواية السابقة تتمتها. فقال الصحابي الجليل أبو خيثمة، وهو عبد الله بن خيثمة رضي الله تعالى عنه، وله حادثة في غزوة تبوك إن أطال الله عز وجل بأعمالنا ذكرناها، فقال أنا يا رسول الله أدلكم على هذا الطريق الذي نأتي من مكان قريب من كثب حتى نأتي على الكفار من غير أن يشعروا بنا. فنفذ بالجيش في حرة بني حارثة، حرة بني حارثة أكملنا الطريق، فلم يذهب مباشرة إلى أحد إنما أخذ طريق اليمين في حرة بني حارثة بين البساتين، ولا الطريق سيكون مباشرة إلى الجيش ولكن على اليمين كلها بساتين، وتوجد بعض البساتين في هذا المكان إلى الآن، ما هي شرط نفس النباتات موجودة، ولكن من ذهب إلى أحد أو إلى جبل الرمات رأى بعض البساتين في نفس المكان الذي مر فيه جيش المسلمين. فسلك في مال لرجل يقال له مربع ابن قيضي، وكان رجلا كبيرا أعمى، وذكر أنه كان من المنافقين، مروا في بستانه، وتعرف الجيش إذا مر في البستان قد يؤذي البستان ويؤذي بعض الزروع لا كله، ولكن المنافقين في قلوبهم شيء على النبي صلى الله عليه، يعني كما يقال عندنا في العامية يدورون الزلة مثل ما يقولون. فمروا في بستان هذا الرجل، طبعا من قرأ في سيرته ذكر ابن حجر أنه كان معدودا من المنافقين، ثم قال بعد ذلك قال ويقال إنه قد تاب، والله أعلم، فإن كان قد تاب من ذلك فنترضى عليه لا شك. فهذا ما ذكره ابن حجر في الإصابة رحمه الله تعالى. فلما أحس بجيش المسلمين وعرف أنه جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، بدأ يمسك بيده بالتراب ويحثوه على من يمر عليه ويقول: إن كنت رسول الله، ما يدري وين النبي عليه الصلاة والسلام، فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي، ما أجيز لك أنك تمشي في حائطي. وهذه ضرورة الآن، ضرورة حتى لا يرى المشركون جيش المسلمين. يقول ابن إسحاق في السيرة: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من التراب في يده ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فلما قال هذه الكلمة ابتدره القوم، الصحابة يريدون أن يقتلوه لهذه الكلمة، ويستحق القتل لهذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، إلى الآن الرواية التي لا يوجد لها إسناد ولكن ذكرت في جل كتب السيرة، قال: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد ذكر أن الصحابي الجليل سعد بن زيد الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل، قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربه أو إيذائه، ضربه بالقوس في رأسه فشجه في رأسه بسبب الكلمة التي قالها، والله أعلم. مضى جيش المسلمين في حرة بني حارثة ناحية أحد، ناحية الشعب، قبل أن يراهم المشركون. فنزل جيش المسلمين ناحية الشعب اللي هي المكان الذي قريب إلى الفتحة داخل الجبل اللي نسميه مثل الفتحة، ولكن كانت في الخارج. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المسلمين إلى أحد، هذا كله أحد. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، عندنا جيش المسلمين في مقابل جيش المشركين. والآن الليل، قلنا في المغرب كانوا في أطم الشيخين، على ما وصلوا إلى أحد ليلا لله. كان هم الصحابة أن يظفروا بإحدى الحسنيين. إحدى الحسنيين ما هما؟ ممتاز، إما النصر وإما الشهادة. ومن الأمور الخفية التي حصلت في تلك الليلة، ليلة المعركة، دعاء صحابيين جليلين أخذ مكانا منعزلا، وكل واحد دعا وأمن الآخر على دعائه. من هما يا أخوان؟ حتى لو تشير. لا، عشان ليمينك يعطيك 5 دنانير. أبو جراح قال الحمد لله ما جاوب صح. سعد بن أبي وقاص والمجدع في الله عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. دعوة عظيمة، سبحان الله، يعني مواقف قد لا تذكر في الاختصار، ولكن إذا توسعنا تذكر مثل هذه المواقف التي ينبغي علينا أن نقف معها. قال عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن جحش يا أخوان من الصحابة الذين لابد أن يوقف على سيرتهم. طبعا هو أخو أم المؤمنين زينب بن جحش، وكان من السابقين إلى الإسلام، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقربين له، وهاجر إلى الحبشة. طبعا هاجر معه أخوه عبيد الله بن جحش زوج أم المؤمنين، كان أم حبيبة، ولكنه شوف من تقدير الله عز وجل تنصر في الحبشة عبيد الله بن جحش. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أكثر من دعاء الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال عبد الله بن جحش: رضي الله تعالى عنه لسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالي فليورني امرؤ خاله. قال له عبد الله بن جحش يقول لسعد بن أبي وقاص: ألا تأتي ندعو الله عز وجل؟ إيش رأيك نأتي أنا معاك ندعو الله عز وجل؟ هذه في ليلة المعركة، ليلة السبت، الجمعة في الليل. فخلوا في ناحية، في زاوية لا يسمعهم أحد. والذي يحدث بهذا الحديث سعد بن أبي وقاص يحدث ابنه إسحاق كما سيأتي. فدعا سعد رضي الله تعالى عنه، خلنا نسمع دعاء سعد، ماذا دعا الله عز وجل؟ قال سعد: يا ربي، رافع يديه ويدعو ويسمعه عبد الله بن جحش، وسعد هو الذي يحدث بهذا الحديث لابنه إسحاق. يقول سعد: يا ربي، إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، حرده يعني غيظه وغضبه، يعني من شجعان المشركين، من أقوياء المشركين. شوف دعوة سعد رضي الله تعالى عنه: فأقاتله فيك ويقاتلوني، يعني أنا مخلص النية في القتال لك يا الله وهو يقاتلوني الآن، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. دعوة لا غبار عليها، يقاتل في سبيل الله ويقاتل أشجع قريش ويقتله، والذي يقتل قتيلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام له سلبه، الأغراض، المال التي عنده، سلاحه، يأخذه الذي قتله. هذه دعوة من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فأمن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه على دعاء سعد. جاء دور من الآن؟ عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله ويدعو الله عز وجل: المجدع في الله، احفظوا اللقب، المجدع في الله. قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده، غيظه وغضبه، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي. شوف الدعوة، يأخذني يقتلني فيجدع أنفي، يقطع أنفي. فإذا لقيتك غدا، يقول: يا ربي، إذا لقيتك يوم القيامة أو غدا، قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ ما الذي قطع أنفك وما الذي قطع أذنك؟ شوف الدعوة يا أخوان كيف تكون. فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: يا الله، صدقت. شوف الدعوة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان يحدث هذا الحديث لابنه إسحاق، يقول: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار يوم أحد، آخر النهار لما انتهت المعركة، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط، آخر طرف الأنف والأذن مقطع، استجاب الله عز وجل له لما أصابه من مثلة المشركين، لأنه لما حصل ما حصل بالصحابة وأراد المشركون أن يذهبوا إلى مكة بدأوا يمثلون بالصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان من ضمن الذي مثل بهم هذا الصحابي الجليل الذي لقب بالمجدع في الله رضي الله تعالى عنه لدعوته هذه. نام الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أصبح صباح يوم السبت 15 من شوال في السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعبى للقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله تعالى عنه، وكان معلما بثياب بيض، يعني كان يلبس الأبيض، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 50 من الصحابة على جبل عينين، وهو جبل الرماة الموجود هناك، سيأتي بإذن الله عز وجل في المجلس القادم صورة أوسع وين جبل الرماة وين موقع المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: انضحوا الخيل. كم صار لنا في المحاضرة تقريبا؟ ساعة بالضبط. إذا نجعل صباح يوم المعركة في المجلس القادم إن أطال الله عز وجل بأعمالنا، ونقف عند هذا الحد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.